أن الأجبان تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، هذا الكلام في أوروبا وليس هنا. وإن كانت هذه الكمية صغيرة وجدا تكاد تكون أقل من 0.5% من الحليب الذي تصنع الأجبان منه، فما الحكم؟
الجواب أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا، ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يذبح هذا الحيوان الذي أصله حلال فيصبح كالميتة، والميتة نجسة كما يفترض أن تكون على علم بذلك. فهذه المادة التي تصنع منها الأجبان لا حال من حالتين، إما أن يتغير عينها بسبب التفاعل الكيميائي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جبن، وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها. فإن كانت الحالة هي الصورة الأولى، أي إنها تحولت، فالتحول من المطهرات شرعا، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهرا حلالا مع أن أصله كان حراما. وكذلك، وهذا نص لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرمة والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى. أكفي. فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى أن هذا التحول من المطهرات الحيوان الميت الفطيسي قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك إلى ملح مع الزمن، هالميت النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل ينظر شرعا إلى واقع هذا الذي تحول وهو الملح أم ينظر إلى أصله؟ الجواب لا، لا نعود إلى الأصل، وإنما نحن ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حسا ولمسا وذوقا هو ملح، فليس هو الفطيسة التي تعافها النفس رؤية فضلا عن أنها تعافها لمسا، فضلا عن أنها تعافها أكثر وأكثر أكلا. هذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل لما تحول إلى طبيعة أخرى وهي الملح صار هذا الملح حلالا. على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تصنع منها الألبان قد تحولت بسبب التفاعل الكيميائي إلى عينية أخرى بحيث لو فحص لا كان جواب الفاحص هذا ليس هو ذاك الدهن أو تلك المادة النجسة. أما إذا افترضنا، وعليكم السلام، أما إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحرمة، فحينئذ ينظر إلى المسألة على التفصيل الآتي: إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلا أو دواء، فحينئذ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة مع الحليب أو مع أي سائل آخر كالدواء. فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه أو دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظا بشخصيته، الحليب طعمه معروف، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جدا أيضا معروف، فإذا تحول بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى الممزوج به وهو الحليب والدواء فهو نجس، وإلا فهو طائر وإن كان فيه نجاسة، لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله، لا. ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع تنكة زيت تقع فيها طارة أو سمن في الصيف سائل يقع فيه فأر، هل يجوز أولا بيع هذا الزيت أو ذاك السمن، ثم هل يجوز أكله واستعماله؟ الجواب على التفصيل السابق: إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأر غيرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه، وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلا آخر، فهو حين ذاك يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق، لأنه نجس ويجب إراقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما في مثالنا نحن الفأر الميت، حينئذ أصبح نجسا فلا يجوز بيعه، لأن الله حرم أكله وبالتالي أكل ثمنه، كما سمعتم في الحديث السابق: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشحم هو طيب وهو تابع للحم في شريعتنا القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة. أما في شريعة اليهود فقد كان الله عز وجل حرم عليهم شحوم الدواب الحلال أكل لحومها، وقد صرح في القرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول لماذا حرم الله على اليهود الشحوم؟ الجواب في نفس القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإن حرمها الله عليهم فلازم ذلك تحريم البيع والشراء، لكن اليهود الغلف القلوب بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي بل احتالوا عليه، وذلك بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلا مستوي السطح كما يقال بظنهم، أو كما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أما الدهن فهو لا يزال دهنا ولذلك يستعمله الناس. فلعنهم الله عز وجل كما أخبر الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. لا تنسوا الآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمت عليهم الشحوم فجملوها. ايش معنى جملوها؟ ذوبوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. على ذلك التنكة الزيت او السمن اذا وقعت فيها نجاسة ثم تغير احد اوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك، بالطبع لا يجوز اكله ولا استعماله باي طريق من الطرق، ويجب ان يراق لانه نجس. اما اذا كان الامر كما ذكرنا انفا ان المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير احد اوصافه الثلاثة فيجوز استعمال هذا السمن او ذاك الزيت بعد اخراج العين التي يمكن انها اذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ وينتن هذا المتفسخ ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز اكله ولا بيعه ولا شبهه. هذا ما يتعلق بذاك السؤال.
حتى ارجل الدور ان شاء الله
في غير شيء.
هل يجوز لعن اناس ميتين كانوا قد تسببوا في قتل كثير من المسلمين وفي الإهانة للدين الإسلامي، وآخرون لا يزالون على قيد الحياة من شاكلته، هل يجوز لعنهم؟
إذا كان هؤلاء الذي ورد السؤال في حقهم هل يجوز لعنهم؟ يجب أن تدرس المسألة دراسة دقيقة جدا. هل هم تسببوا بقتل جماعة من المسلمين بقصد سيء فحينئذ الجواب يجوز. اما ان كان ذلك خطأ منهم فلا يجوز، ولعن المجرم في الاسلام امر جائز خلاف لما يظن بعض الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا شهرا كاملا على المشركين الذين غدروا بالقراء السبعين من الصحابة الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم جميعا 70 من علماء الصحابة وقرائهم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القنوت، ثم نزل في حقه في حقهم قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو نعم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انكشف سر نزول هذه الآية بعد مدة، فقد جاء أولئك المشركون تائبين إلى الله عز وجل، فليس في الحديث الصحيح دليل على منع الدعاء على أعيان معينين من المشركين، لأن سبب نزول هذه الآية أنه كان سبق في علم الله عز وجل أن أولئك المشركين الذين قتلوا 70 من قراء الصحابة سبق في علم الله عز وجل أنهم سيؤمنون بالله ورسوله ويكونون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أو في هذه الصورة جاء الحديث الصحيح إن الله عز وجل لا يعجب من قاتل يقتل مسلما ثم يسلم القاتل فيدخلان معا الجنة، الكافر يقتل مسلما فمصيره النار بطبيعة الحال، لكن هذا الكافر يؤمن بالله ورسوله والتوبة والإسلام يجب ما قبله، فإذا هذا القاتل يدخل مع المقتول كلاهما جنة. اخوانا على سرر متقابلين، لهذا نستطيع ان نتخذ هذا الحديث في لعن الرسول عليه السلام لاخوان معينين قتلوا طائفة كبيرة من المسلمين انه دليل على جواز لعن الكافر بعينه، بل يجوز لعن المجرم المعروف بإسلامه، قد يكون منافقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وقد يكون يبطن الإسلام أيضا ولكن إيمانه بدينه ليس قويا، ولذلك يقع منه معاصي وذنوب كبيرة، من ذلك أن يقتل نفسا مؤمنا متعمدا. فهذا المسلم الذي يرتكب معصية من المعاصي لا سيما إذا كان مصر على ذلك وليست زلة قدم منه، فهذا أيضا يجوز بالإسلام لعنه، كما جاء في ذلك حديث صحيح وفي من هو أهون من قاتل النفس المسلمة. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود السجستاني وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني جاري ظلمني، فقال له عليه السلام اخرج متاعك فاجعله في قارعة الطريق. فكان الناس يمرون والمتاع الموقع في الطريق يلفت نظرهم، ورجل واقف بجانب متاعه يشعرهم بأنه كأنه أحدا أخرجه من داره وطرده منه، فيقولون له ما لك يا فلان؟ قال جاري هذا ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يسبوه ويقولون قاتله الله لعنه الله، والظالم يسمع بأذنيه مسبة الناس ولعن الناس له، فكان ذلك أقوى رادع له عن ظلمه، لأنه سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله مر جاري لأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس الذين لعنوا هذا الظالم، وما أنكر ذلك عليهم حينما وصله خبرهم من هذا الظالم حين قال لعنني الناس. ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: سنة قولية من كلامه، وسنة فعلية يفعلها الرسول عليه السلام من أصحابه، أو تقريره يرى شيئا فلا ينكره فيصبح هذا الشيء جائزا في أقل أحواله. ومن هنا حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أولئك الناس الذين لعنوا الظالم بل أقرهم على ذلك، صار الحديث دليلا على جواز لعن شخص بعينه بسبب جرم يرتكبه بحق أخيه المسلم. وقد يكون الجرم أعظم إذا كان فيه دعاية لجرمه الذي هو واقع فيه. وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. زاد في حديث آخر: إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة: إن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. مع ذلك هذا الجنس من النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحة لتوجد من مسيرة 100 عام. لهذا يجوز لعن الكافر بل والفاسق من باب تأديبه، سواء كان ذلك في وجهه أو في غيبته. من أجل هذا جمع بعض العلماء ست خصال يجوز للمسلم أن يستغيب بها من تمثلت في هذه الخصال. فقال الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرخ ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. تعلمون جميعا أن الغيبة محرمة أشد التحريم بالكتاب والسنة، وأن تعريفها أو صفة الغيبة كما قال عليه السلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. فالبهتان بلا شك جرم عظيم. هذه الغيبة وهي أن تذكر أخاك المسلم بما فيه حرام. نعم بما يكره، نعم صح، إلا في هذه الخصال الست، وهي قال: متظلم، رجل مظلوم، فهو يذكر ظالمه بظلامته كما سبق في الحديث السابق كيف شكاه للنبي. فواضح جدا أن ذهابه للرسول وقول فلان ظلمني هذه غيبة، ووصفه بما فيه هذه غيبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا نهاه وما قال له هذه غيبة، لأن هذه ليست من الغيبة المحرمة، لأن مقصود الرجل كان أن ذكر ذلك ليصل إلى رفع الظلم عنه. وهذا أيضا مؤية في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا القسم الأول ممن، نعم، هذا القسم الأول مما يحل استغابته، وهو المظلوم يستغيب ظالمه. وعلى هذا أيضا جاء قوله عليه السلام: مطل الغني ظلم. فرجل له عند آخر ذمة، دين، مال أقربه إياه لوجه الله، ثم هو يماطل المحسن إليه وهو قادر على الوفاء فلا يفعل، فهو ظالم، فيجوز استغابته. وقد جاء الحديث صريحا في جنسه، ألا وقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني الطعن فيه، لأن يقول فلان ظالم، فلان أكل حقي، ولا يتبادرن إلى ذهن أحد أن المقصود بالعرض هنا أن ينال من عرض أهله، حاشا، وإنما أن ينال من عرض هذا الظالم، وفي حدود ظلمه إياه، لي الواجد يحل عرضه وقومته، هذا المتظلم. والثاني متظلم ومعرف، هذه مسألة عامة جدا، لأن كثيرا من الناس بجهلهم يوجدون مشاكل تورعا بارزا منهم. معرف، يأتي إنسان إليك وأنت مسلم طيب ما تحب أن تعصي الله ورسوله، يسألك شو رأيك يا فلان، فلان أبو فلان تعرف أنت جيدا وهو يريد أن يشاركني، شو بتنصحني شاركه ولا لا، وهو يعلم ما هو خائن. في تجارب سابقة مع بعض الناس أكل أموالهم، فما يتكلم بما يعرفه فيه، ويقول كني ما تهدي في بعض البلاد كل الناس خير مني، كل الناس فيهم خير وبركة، ولا بركة فيه لأنه هو خائن. لماذا؟ بيقول هاي غيبة، هذا ما بيجوز، لكن جهل أن الغيبة من هذا النوع ليس فقط يجوز بل يجب، لأن الدين النصيحة. كذلك من هذا القبيل وربما يكون أخطر، يأتي كرجل يريد أن يخطب بنت يارك، يا فلان شو رأيك ببنت فلان، كمان بيأتي الجواب التقليدي، والله كل الناس فيهم خير وبركة، وهو بيعرف لا سمح الله من البنت أنها شاردة وأنها فلتاني رؤيتي وأشكال وألوان. الواجب على هذا الجار أن يحكي ما يعلم، وليس هذا من الغيبة في شيء أبدا، لأنه إذا لم يحكي الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات والبركات.
كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، بخير من الله.
العيال جميعاً بخير.
الحمد لله كلهم بخير.
الحمد لله.
أستاذي.
نعم.
في عندنا كم من سؤال بعد إذنك. وش السماع هناك؟ هل العقيقة توزع أو تطبخ؟ أو تبقى في البيت، وما هي السنة في هذه؟
لمن يوزع العقيقة هل تتصل فيها؟
نعم،
يفعل ما يشاء بأي جانب إلى بمواعين عينه، بمعنى إن شاء كذا هو أهل كله، إن شاء وزع كلها على الفقراء المساكين.
نعم.
إن شاء أدعى إلى رفقائه وأقربائه. إن شاء منع من هيك وهيك وهيك.
أي نعم.
أنه يحر.
نعم. أستاذي، يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر إذا أحضرتني زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى 100 دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوز له ذلك؟ إذا جبت لي زبون 100 دينار بيشتري من عندي، أنا بعطيه 5 دنانير، يعني 5%.
إذا جبت لي زبون بيشتري 100 دينار؟
أي نعم.
يعطيني ابني 50.
اي نعم. ياخذ استاذي نصف ال ياخذ نسبة استاذي.
ياخذ نسبة.
اي نعم.
طيب. ان كان التاجر الخمس بالمئة او نصف بالمئة بيخرج من كيسه وليس من كيس الزبون فهذا جائز.
نعم.
من كان بيعلقها الزبون وبياخذ منه 5 دنانير وبيعطيها للوسيط فهذا لا يجوز.
جزاك الله خير استاذنا. استاذي ما حكم الجماع اثناء الحيض وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
اولا هذا خلاف نص القران.
نعم.
ولا تقرب النساء في المحيض. وثانيا في احاديث في الوعي الشديد من اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد ومن فعل ذلك فعليه ان يتصدق بنصف دينار
ويتوب الى الله
ويتوب الى الله.
استاذي هل يجوز للزوج عند مداعبة زوجه ان يرضع من حليبها اي من ثديها؟
ما في مانع.
جزاك الله خير استاذنا.
وياك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. كيف حال استاذنا؟ انا استاذي بتكلم الان من بيت صغري بخصوص طبعا احنا جالسين الان بخصوص تعرف توفت رحمة الله عليها والدته. يعني في بس بعض الاسئلة ان شاء الله راح اسألك اياها الان. اي نعم لو سمحت دقيقة واحدة. استاذنا سامعني؟
ايوه.
استاذي بخصوص هذا الموقف اللي هو طبعا يكون فيه الوفاء في البعض يضع القرآن ليقرأ طبعا في المسجل فما رأيكم في ذلك؟
قراءة القرآن هو المناسبة من قارئ حي أو من مسجل ميت كلاهما لا يشرع في دين الإسلام. وعلى من أصيب بميت أولا أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول وبالصبر الجميل كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكلما استعجل عظمة المصيبة كرر هذه العبارة الجميلة إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكثرون الدعاء للمتوفى من كل من يسمع بوفاة من قريب أو من بعيد ولكن الابن والبنت للمتوفى لهما أن يقرأ من القرآن ما شاء عن روحي للمتوفى سواء كان أبا أو كان أما. أما الآخرين فلا يقرأ القرآن عن روح هذا المتوفى، وإنما لهم الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا ينبغي أن يكون موقف المصاب بمثل هذا المصاب، ونسأل الله للميت الرحمة،
اللهم آمين،
وللمصابين الصبر. هذا ما عندي
أستاذي.
نعم.
بخصوص الطعام،
الطعام يتقدم به أقارب الميت بالميت المصاب بالميت، أما المصابين فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاما، وحسبهم ما نزل بهم من مصيبة، لقوله عليه السلام لبعض جيران وأقارب جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه. ففوق انشغالهم بمصيبتهم لا يجوز أن يشغلوا أنفسهم بضيافة واستقبال معزين، لأن هذا ليس عرفا، إنما هذا وفاة. فلا يجوز كل الطعام من المصابين، وإنما من الجيران يصنعون الطعام للمصابين، هذا فقط.
أستاذنا.
نعم.
بخصوص يعني في مثل هذه المجالس احيانا يعني يتطرق البعض في بعض الاسئلة عن الدنيا والجنة والنار.
نعم.
من يعني من الجالسين او من عامة الناس البعض منهم ينكرون الاخرة وينكرون الجنة، يعني يقولون انه اذا مات الميت خلاص راح، مات كالكلب. فمثل هذا الرجل او هذا القائل يعني ما الحكم في ذلك؟
هذا ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا، واليهود النصارى خير منه، لان هذا جاهلي، هذا زنديق ملحد، وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله. وفي القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء عليم. المرض اخي هذا ليس مجال البحث في حقه بمناسبه هذه الوفاه.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
خلي خلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال أستاذنا؟
أهلا وسهلا.
في عندي أكم من سؤال اسمح لنا فيهم.
تفضل.
من الأفضل، صلاة السنة في البيت أم في المسجد يا أستاذي؟
في البيت.
في البيت.
معلوم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
نعم.
هكذا يقول الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم. أستاذنا، ما كيفية السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وهل ورد أنه عليه السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة ثم يشير إلى اليمين ثم إلى الشمال؟
هذا التفصيل لا أصل له في السنة، وإنما كان يلتفت إلى يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. أما هذا التفصيل فلا أصل له في السنة.
نعم.
يقول به بعض المذاهب كمذهب الشافعي، لكن لم يرد في السنة.
أستاذنا، بخصوص يعني اليمين في موعظة فيها هذا الشيء او فيها يعني لها موعظة مثلا على اليمين وعلى الشمال يعني مقصود عنها الملائكة يعني
في قيل يعني انه يسلم على من عن يمينه من المسلمين ومن على كتفيه من الملائكة. اما ذكر الملائكة هنا فلا اصل له ايضا. كذلك لما بيسلم عن يسار يقصد من عن يساري من المصلين ومن على منكبه الايسر من الملائكة.
نعم.
لكن ذكر الملائكة سواء عن يمين او يسار لم يرد له ذكر في السنة.
استاذنا عذاب القبر هو عذاب حتى يوم القيامة ام متقطع وما الدليل على ذلك؟
ربنا قال في القرآن الكريم في حق فرعون وجماعته النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا.
نعم.
هذا بالنسبة لأكثر الناس فرعون وجماعته.
نعم.
اللي اتخذوه إلها من دون الله. أما الآخرين لا شك يعني من الفساق من المسلمين بيكون عذابهم دون ذلك. اما تفصيل بين كم وكم فهذا ليس له ذكر في السنة.
نعم. استاذي يوجد عندنا الان في بعض الاهالي في هذا البلد يزينون باب بيوتهم للعودة المسلم من تأدية فريضة الحج، هل هذا له شيء من السنة؟
على العكس من ذلك، تزيين البيوت إذا كان يعني برضا الحاج القادم فهو إن كان لا يفسد عمله فبلا شك ينقص عليه أجره، لأنه من باب الرياء والسمعة. والرسول عليه السلام يقول من رأى الناس رأى الله به ومن سمع الناس سمع الله به. وإن كان بدون رضا من الحاج فيكون المسؤولية والمؤاخذة منصبة على الأهل الذين يزينون المنزل بمناسبة قدوم الحاج.
الله يجزيكم خير يا استاذي. نعم.
طيب.
السلام عليكم.
الو.
نعم نعم استاذي. أعزاك يا أستاذنا.
عفوا.
عندي أحد الإخوة وفي عنده هذا السؤال.
نعم.
يقول يميل الشيخ ابن تيمية إلى تقسيم التصوف لسني وبدعي، فما قول فضيلتكم خاصة وإن هذا الرأي يميل له الآن بعض دعاة الثلاثية كالدكتور مصطفى حلمي في كثير من كتبه.
هذا سلفي؟
نعم.
مصطفى حلمي سلفي؟
يقول انه سلفي.
شو الدليل على سلفيته؟
شو الدليل على سلفيته؟
يقصد اسال هذا الرجل اللي يسال هذا السؤال شو الدليل على سلفيته؟
تكلم مع الشيخ. هو ايضا من هو سلفي وينتصر لاثبات الصفات على مذهب السلف ويضم مذهب الاشاعره، ينتصر لمذهب السلف ودائما يضم ما عدا مذهب السلف باستمرار. وأكثر من الكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفترة الأخيرة وأكثر من إن
ألو.
نعم نعم أستاذي أنت مش سامعه؟
عم يقطع الكلام.
أي نعم أستاذي يعني ويذم
تكلم
يعني أستاذي إنه دائما يكتب في منهج السلف هذا الرجل.
شو اسمه؟
شو فيه له كتب؟
ابن تيمية والتصوف.
ابن تيمية والتصوف.
هذا ما بدنا على كونه سلفي اخي. على كل حال اخي التصوف لا يمدح لأنه تصوف، لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد أنه يقال إنه تصوف. يعني لا شك أن المذهب من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة هو أقوى وأسلم بكثير من أقوال المتصوف، فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة لا لأنه مذهب إمام من الأئمة. وإذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة رد ورفض وإن كان قد قال به إمام من الأئمة. فالتصوف كذلك يقال فيه موافق الكتاب والسنة فهو صواب، وما خالفه فليس بصواب، لكن لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح لأنه ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك. هذا رأيي واعتقادي.
جزاك الله خير أستاذنا.
يا أخي
السلام عليكم.
السلام ورحمة وبركاته.
الله يجزيك خير أستاذي، بارك الله فيك. عندنا هنا أخونا نعمان بريد يستفسر منك. أي نعم، ممكن في خصوص هذه المسألة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ سؤال، معلش، في تجمع سكني للمسلمين ولا يوجد به إلا مسجد واحد.
كيف؟
تجمع سكني للمسلمين. إسكان للمسلمين لا يوجد به إلا مسجد واحد. وهذا المسجد مبني بجوار مقبرة، بل وجدنا أمام المحراب عدد من القبور. فهل يصلى به أم يصلي أبناء الحي منفردين؟ باقي المساجد بعيدة عن المنطقة.
لا يصلون فيه ولا يصلون المنفردين.
بارك الله فيك. يصلون به.
لا لا، ما سمعتني.
لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين.
منفردين.
أين يصلون؟
وإنما يصلون مجتمعين ولو في دار أحدهم.
وإن تعثر ذلك؟
إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد، وهذا واجب عليهم.
نعم، لكن إن تعثر هذا الأمر من باب وجود الحرج عند البعض أو قلة الفهم الإسلامي.
لا يتعثر عند نين الثلاثة من المسلمين.
نعم.
وليس المقصود أن يجتمع المسلمون جميعا.
نعم.
لأن المسجد الذي لا إشكال فيه لا يجتمعون فيه جميعا.
نعم.
ولا تكلف إلا نفسه.
لكن لو تعثر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي في المسجد.
نعم، لكن نحن لا نقنع.
نعم.
ما نصلي في المسجد.
صحيح.
على أساس نصلي منفردا، وإنما نعمل دعوة لمن يترجى عندنا أنه يتجاوب معنا أن لا يصلي في هذا المسجد ويصلي في دار أحد هؤلاء المسلمين الطيبين.
بارك الله فيك.
يعني ما ينبغي أن نقنع بالهريبة.
أيوة.
فقط من هذا المسجد ولاية غنيمة، كل واحد صار يصلي في البيت كسلا لأن والله الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وإنما على هؤلاء أن يسعوا وأن يتجمعوا اثنين ثلاثة في أي مكان.
نعم.
وبعد ذلك يعني يخلق الله ما لا تعلمون.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
أحمد وأشكرك.
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك اليوم؟
الحمد لله أحسن الحمد لله بخير من الله.
الحياة جميعا بخير.
الحمد لله كلهم بخير، ندعو بسلامتك أستاذنا.
الحمد لله الله يسلمك.
الله يبارك فيك. أستاذي
نعم.
في حديث في صحيح الجامع
نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده.
نعم.
هل هذا أستاذ الحديث ينطبق على يعني على مثال أن مثلا أهلي سافروا من هذا البلد إلى بلد آخر عند أهلها على مثال، وأن أبيت أنا وحدي في هذا البيت؟
الوحدة مثل هذا المثال اللي أنت عم تصوره أمر ضروري لابد منه، والضرورات تبيح المحظورات، والشرع دائما بنى عن شيء كان الانسان يطبقه وليس عن اي امر عارض. فهمتني؟
اي نعم اسمع الرسم مختلف.
طيب، ولذلك ما ينطبق الحديث على المثال الذي انت عم تضربه.
اذا استاذنا بدنا معنى الحديث هذا والمفهوم من هذا الحديث.
ما وضع لك المفهوم يا اخي ان الانسان ما يخطى ينام وحده.
اي نعم.
اما الشيء اللي هو يولد عليه فما هو مكلف.
طيب استاذنا، قد يكون من البعض انه يعني ان يتضايق من النوم مع زوجته حتى يعني ينام هو في غرفة وهي تنام في غرفة.
هذا هو يعني بنصب الحديث عليه.
اي نعم.
هذا اللي بنصب الحديث عليه.
اي نعم.
اي نعم.
جزاك الله خير.
وياك.
اي خدمة استاذي.
انت بارك الله فيك.
استاذي.
نعم.
هذا التحريم للكراهة.
التحريم.
للتحريم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات والبركات.
كيف حال استاذنا؟
الحمد لله بخير. كيفك انت؟
الحمد لله رب العالمين.
كيفك اليوم؟
بخير الحمد لله.
دائما.
الحمد لله. استاذي.
نعم.
في حديث في صحيح الجامع، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لوقتها من الغد، ما المقصود بوقتها من الغد؟ لوقتها من الغد، ما هو المقصود من ذلك؟
بدك تجمع بين هذا الحديث والحديث الاخر. فليصليها حين يذكرها وليصليها غدا في وقتها.
نعم نعم.
فهمتني؟
نعم نعم استاذي.
طيب غير
استاذي اعيد مرة ثانية عفوا.
بقول هذا الحديث ما بيتعرض لصلاة المنسية، وانما لصلاة اليوم الآتي. ففي اليوم الآتي يأمر الرسول أن يصلي صلاة اليوم الآتي بوقتها.
نعم.
ولا يفوت على نفسه كما فوت سابقتها.
أي نعم.
وسابقتها يصليها حين يذكرها.
نعم استاذنا.
من لاحق بها فيصليها في وقتها.
أي نعم.
واضح؟
واضح استاذي. في أخونا عادل هنا بيسألك سؤال ثاني.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف صحة شيخنا؟
أهلين.
بالنسبة لوجود المحرم مع المرأة للحج أو للسفر، بالنسبة للحج هل هو شرط أداء أم شرط وجود مع توفر الاستطاعة المالية؟
لا، هو شرط وجود والحج صحيح.
شرط وجود والحج صحيح.
إيه نعم.
طب امرأة يأست من وجود المحرم.
كيف؟
امرأة يأست من وجود المحرم.
يأست؟
أي نعم.
فهل إذا حجت فحجها صحيح.
هل تنيب؟ قياسا على الرجل الذي لا يستطيع مثل الثبات على الدابة.
لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها. لكن إذا أنابت كتب لها الأجر.
يطفوا حجه يعني كتب لها حجه.
اي نعم.
جزاك الله خيرا.
وياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
السلام
عليكم ورحمه وبركاته.
كيف حال استاذنا؟
اهلين الحمد لله.
كيف اصبحتم؟
بخير. كيفك انت؟
الحمد لله بخير.
عسل جاني البأس.
الحمد لله لا اراك الله بأسا.
الحمد لله.
استاذي.
نعم.
بخصوص المسبحه في عندي سؤال. من المعلوم ان استعمال المسبحه ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله ان هناك بعض الاثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة. ويقول ان هذه الاثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه. فما مدى صحة هذا الكلام وما مدى صحة هذا الاثار؟
الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى.
نعم.
وما كان منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها.
نعم.
وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من عقد باليمين والامر بذلك. فلو ثبت بانه بعض الصحابه عاد بالحصى بيكون خلاف السنه، ولذلك فلا يلتفت الى العاد بالحصى فضلا عن السبحه.
نعم.
السبحه ما لها اصل، واللي بيحتجوا بالاثار عم ينخلوا عن السنه.
نعم.
السنه العاد بالاصابع.
اي نعم.
وامر الرسول بذلك وقال انهن مسؤولات يوم القيامه. الحصى والسبحه ما تسال، فكل شيء بخالف السنه فما في شك في بدائيتها. فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الاثار ومن رأس بعض الغماريين، هذول الطرقيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات.
اي نعم.
وانا في صدد توفير الوقت لاتمام الرد عليهم.
قواك الله يا شيخنا.
الله يبارك.
واطال الله في عمرك.
الله يحفظك.
استاذ في سؤال ثاني.
تفضل.
في الحضر اذا فقد الماء وعلم ان الماء سيحضر عند الطواف الثانية، يعني على مثال استاذنا مثلا الدوريات نصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية، يعني تحضر المية فيه، أنو الأفضل أستاذي؟ أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أأجلها يا أستاذ؟ يعني أعتقد أنه الآن يعني بجوز لنا أن نعمل جمع تأخير.
لا لا ما في داعي للتأخير، بيصلي الصلاة في وقتها.